أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شروط العوضين، وذكرنا ما يتعلق بلفظ العوض ثم الثمن ثم القيمة، هذا كلها مصطلحات تستعمل في المعاملات المالية، إلا أن البيع من تلك المعاملات اختص بلفظ الثمن والمثمن، وإلا يطلق على هذه في المعاملات المالية العوض، المقيمة، الثمن. هذا ما يذكرونه. ثم ذكرنا بأنه يشترط في العوضين أمورا لا خلاف في هذه الشروط، ربما تدل عليها بعض الروايات، ذكرنا بعضها. الشرط الآخر هو أن يكون طلقين. فسر الطلق بتعبير كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال الشيخ الأنصاري في تعريفه للطلق بأنه تمام السلطنة على الملك، بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما يشاء فيكون مطلق العنان في ذلك. لكن إذا رأيتم هذا التعريف، ويرجع إلى تعريف حرية التصرف الذي ذكرنا أنه شرط في العاقدين والمتعاقدين، ذكرنا أنه لا بد أن يكون المالكين حر التصرف في ملكه. هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله للطلق هو تعريف عن هذه عن حرية التصرف، التي هي شرط في المالكين المتعاقدين، وكلامنا في العوضين. ولذلك ذكر بعض المعاجم في تعريف الطلق، قال الطلق بمعنى المطلق، المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات، وكان هذا التعريف أقرب إلى المقصود والواقع، إذ كلامنا في شروط العوضين لا شروط المتعاقدين. ما ذكره الشيخ رحمه الله إنما يرجع إلى حرية التصرف، أن يكون المالك حر التصرف مطلق العنان، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا هو الشرط المتعاقد. وذلك لأن المراد بهذا الشرط أن يكون الشيء الذي يقصد استعماله عوضا في المعاملة غير متصف بما يمنع المالك من التصرف فيه نقلا وانتقالا. كلامنا في العوض أن هذا العوض أن لا يكون فيه صفة تمنع هذه الصفة المالك أن يتصرف فيه نقلا وانتقالا. وبهذا الشرط احترز الفقهاء عن بيع الوقف إلا ما استثني، وعن بيع الرهن بعد إذن بغير إذن المرتهن أو إجازته، ولا يتضح ذلك إلا من خلال هذا التعريف المعجمي الذي ذكره. أما تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله إنما يرجع إلى حرية التصرف، التي هي شرط في المتعاقدين، ولا إشكال أيضا في هذا الشرط، بل هو لا خلاف فيه بين الفقهاء. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون معلومين، والعلم بهما يتحقق أولا بمعرفة ماهية العوض من حيث النوعية. لا يقول بعتك شيئا، أن يكون معلوم النوعية جنسا مطلقا، لا، معلوم النوعية. والثاني بمعرفة مقدار العوض من حيث الكمية، إذا كان مما يقدر، أي إذا كان مكول من المكيل والموزون لا بد من معرفة الوزن. والثالث معرفة أوصافهما المميزة أيضا. فإذا قال بعتك حنطة، كيلو حنطة، لا يعلم هذه الحنطة أي شيء إلا إذا كان عهد في البين، أو أنه صفات مميزة تميز هذا الحنطة، إذا الحنطة لها أفراد معدودة تختلف من حيث الأسعار. هذه هي العلم فالعلم يتحمل عوضين يتحقق بمعرفة هذه نوعية المبيع أو الثمن، مقدار المبيع أو الثمن، ثم أخيرا معرفة أوصافه المميزة. والمراد به فيكون المراد من كونهما معلومين أن يكون معينين بتلك المقدرات التي تختلف بحسب الأجناس التي تقع مورد المعاملة. والدليل على هذا الشرط الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تلقاه المسلمون بالقبول واشتهر بينهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أو نهى النبي عن بيع الحصاة. وسيأتي إن شاء الله أنه هناك في بحث البيع هناك أنواع من البيوع نهاها الإسلام، من بيع من تلك بيع الحصاة، حيث يجعل المبيع أمامه أعداد من المبيع أمامه فيرمي البايع حصاة على أحدهما فيكون هذا للمشتري. نهى النبي عن بيع الحصاة ونهى النبي عن بيع الغرر، هذان حديثان مرويان عن النبي وقد تلقاه المسلمون بالقبول. وقد استدل بهما نهى النبي عن بيع الحصاة ونهى النبي عن بيع الغرر، استدل الفقهاء بهذين الحديثين في تفسير الغرر بالجهالة، إذ الغرر له معاني لكنما هذان الحديثان يفسر أحد تلك المعاني وهو الجهالة، فسروا الغرر بالجهالة التي تعني عدم العلم. هذا ما يتعلق بهذا الشرط. الشرط الخامس أن يكون مقدورين على تسليمهما، لا يكون مثل الطير في الهواء ولا السمك في الماء وأمثال ذلك، وإن القدرة على أي بمعنى القدرة على تبادلهما بتسليم كل طرف عوضه إلى الآخر، هذا معنى مقدورين على تسليمهما. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب: ومن شروط العوضين القدرة على التسليم، فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة، إذ خلاف في معنى القدرة وكيفية القدرة خصوصياته يذكرها الشيخ في المكاسب. قال كما في جامع المقاصد وفي التذكرة إنه إجماع، وفي المبسوط الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء، وعن الغنية إنه إنما اعتبرنا عاد في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإنما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف. هذه كلماتهم رحمه الله، الشيخ ينقل هذه الكلمات في كتاب المكاسب. استدل العلامة في التذكرة على هذا، هو مورد الإجماع، لكن استدل العلامة في التذكرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا غرر لا يكون مقدورا تسليمه، أن لا يقدر على تبادل في التسليم، والتسلم معناه أنه غرر، فاستدل بهذا الحديث على بطلانه. والنهي هنا ليس نهيا تكليفيا، بل النهي هنا يوجب الفساد إجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح. فالنهي إذا وردت في النهي إذا وردت في المعاملات يدل على الفساد، إلا إذا كانت قرينة تدل على شيء آخر. والنهي في العبادات يدل على الفساد، إلا إذا كانت قرينة على الخلاف. فيختلف النهي في المعاملات عن النهي في العبادات. في المعاملات يدل على فساد المعاملة لا حرمة إتيان المعاملة، بأنها النبي عن بيع الحصاة لا أنه يحرم عليه أن يطرح الحصاة على شيء، البيع باطل فاسد. بينما في المعاملات في العبادات النهي يدل على الحرمة، إتيان الفعل محرمون، واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. هذا الحديث نبوي، كان السيد الخوي رحمه الله لما يريد أن يضعف هذا يقول أنه نبوي وكان سيد لا يغضى بهذا، مجرد أن ننسبه أنه نبوي يدل على ضعفه هذا ليس من الأدب، فكان هذا الخبر نبوي، لكن النبوي مرسل هذا يجبر إرساله بعمل الفقهاء. وقد جعل أكثر الفقهاء وأهل اللغة ما نحن فيه من مصاديق الضرر، فلم يكن قادرا أي لم يكونا مقدورين على التسليم، معناه غرر من مصاديق الغرر، فإن الكل متفقون على أخذ الجهالة في معناه. هذا الغرر هو معنى الجهالة، لا ريب ولا إشكال في أن الجهالة مأخوذ في معنى الغرر، سواء كانت الجهالة من ناحية أصل وجوده أو من ناحية حصوله في يد من انتقل إليه. فالسمك في الهواء، السمك في الماء والطير في الهواء يجهل أن يكون حاصلا في يده، هذا يدخل في الغرار. فحينئذ سواء تعلق الجهل بأصل وجود المبيع أم بحصوله في يد من انتقل إليه أم بصفاته كمن وكيفا كما ذكرنا، هذا ما ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة. هذا كله ما يتعلق بالعوضين وشروط العوضين على سبيل الإجمال، والتفصيل سيأتي في كتاب البيع أيضا. العنصر الثالث من عناصر العقد التعاقد. التعاقد بمعنى تقدم تعريف العقد، ذكرنا العقد هنا، التعاقد هو إجراء العقد من الطرفين، فالعقد هو صيغة معينة ذكرنا معناه هناك، ذكرنا معنى اللغوي معنى القانوني ومعنى الفقهي للعقد. التعاقد إجراء العقد من الطرفين. قد ورد في اللغة تعاقد القوم إذا تعاهدوا، والمعاقدة والمعاهدة، ومنه قولهم تعاقدوا فيما بينهم ما بينهم إذا تعادوا فيما بينهم، هذه هي مشتقات الكلمة وما تدل عليه في اللغة. ومن تعاريف العقد ما ذكرناه سابقا، اتفاق يتعهد بمقتضاه شخص أو أكثر بأداء مال أو عمل شيء لشخص أو أشخاص آخرين، هذا هو العقد. فالعقد هو التعهد يتعهد بمقتضاه شخص أو أكثر، هذا هو العقد وتقدم معناه. فمعنى ومنه يتعرف على معنى التعاقد. فالتعاقد إجراء العقد من طرف من قبل طرفي المعاملة المالية متضمنا تعهد كل منهما للآخر بالتملك والتمليك والنقل والانتقال، هذا هو معنى التعاقد. فيجري كل واحد من الطرفين العقد، فحينئذ يتعهدان بما يلتزم على هذا العقد من الآثار، تمليك وتملك أو نقل وانتقال، هذا معنى التعاقد. هذا التعاقد فيه عناصر. عناصر التعاقد هي، ذكر العلماء إنه إذا أريد أن يتم آثار العقد من التمليك والتملك أو النقل والانتقال، لا على يترتب هذا الآثار على التعاقد، لا بد أن يكون مشتملا على عنصرين مهمين هما قوام حقيقة العقد. العنصر الأول توافر إرادتي طرفي العقد وتوافقهما، ويعرف هذا في الفقه بالتراضي، فهناك إرادة من قبل الطرفين بالتعهد ويسمى هذا بالتراضي الذي تقدم الكلام فيه. العنصر الثاني التعبير عن ذلك التوافق والتراضي بالقول أو بالفعل، وإلا مجرد التراضي والإرادة النفسية لا يعلم بها إلا صاحبها، أما كيف نعلم خارجا إلا أن يكون بمبرز خارجي، والمبرز الخارجي إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وحينئذ لأن وجود الإرادة لدى كل طرف من طرف التعاقد الذي هو قوام الرضا بمحتوى العقد ومقتضاه، والإرادة أمر نفسي، وهذا الأمر النفسي لا يعرف إلا بالتعبير عنها وإبرازها بمبرز إما قولا أو فعلا، وبتحقق الرضا خارجا يتحقق التراضي. فإذا تحققت الإرادة هذه أو الرضا النفسي في الخارج، وذاك أيضا خرج منه هذا الرضا بمبرز خارجي، تحقق التراضي والتعاهد والتعاقد. ولازم هذا التراضي الذي يعد توافق الإرادتين يتعهد كل طرف من طرفي المعاملة بترتيب آثار العقد، وحينئذ لا بد في هذا العنصر أي من عناصر العقد وجود هذه الأمور الأربعة: وجود الإرادة، التعبير عن الإرادة، توافق الإرادتين، التعهد بترتيب آثار العقد. إذا تمت هذه الأمور الأربعة يتحقق التراضي والتعاقد بينهم. إذا فقد واحد من هذه لا يعتبر هذه معاملة ولا تعاهدا ولا تعاقدا. أما وجود الإرادة، قد تقدم الكلام أنه يشترط وجود الإرادة، وإلا كانت المعاملة باطلة من حيث فقدان الإرادة، لا تصل النوبة إلى شيء آخر. وأما التعبير عن الإرادة سيأتي إن شاء الله أن التعبير إما أن يكون في صيغة معينة ولفظ، وإما أن يكون في فعل، وسيأتي بيانهما. كلامنا الآن في توافق الإرادتين والتعهد بترتيب آثار العقد، أن إرادة هذا لابد أن يتوافق مع إرادة الطرف الآخر، لأن تكون إرادة هذا شيئا وإرادة الطرف الآخر شيء آخر، فلا بد أن يكون توافق الإرادتين. وتوافق الإرادتين لا بد أن يكون في صيغة معينة، يكون في أحدهما موجبا والآخر موجبا والآخر يكون قابلا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.